بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لك الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى، وفي هذا اللقاء سأتحدث عن اسم الملك وكذلك المليك، وهما اسمان ثبتا لله سبحانه وتعالى، وقد ورد في كتاب الله عز وجل هذين الاسمين. يقول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق. ويقول جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وهذان الاسمان يدلان على أن الله سبحانه وتعالى ذو الملك، ومعنى ذلك أن الله تعالى كما أنه خالق الأشياء كلها فهو مالكها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى بلا مدافعة ولا ممانعة، ولا يعجزه شيء جل وعلا، لا يعجزه شيء. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. الآيات. والمعنى أخواني وأخواتي بأن اسم الملك واسم المليك ثابت لله عز وجل، ولذلك الملك في واقع الأمر يرجع إلى أمور، منها أولا ثبوت صفات الملك له التي هي من صفاته العظيمة الدالة على كمال عزته وقدرته وقوته، وعلى حكمته الواسعة، وعلى إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. ولذلك الله جل وعلا مالك السماوات والأرض، قال الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: الملك يومئذ الحق للرحمن. قل جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. الأمر الثاني أن جميع الخلق عبيد لله عز وجل، وهم مفتقرون إليه، مضطرون إليه، لا يستغنون عن ربهم طرفة عين. ولأجل هذا ليس هناك أحد من خلق الله عز وجل يستطيع الخروج عن ملكه سبحانه أبدا، وليس لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده وعن نفعه ودفعه وعن منته وعطائه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قل جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الأمر الآخر أنه جل وعلا له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانه وعز له الأحكام القدرية وله الأحكام الشرعية وله الأحكام الجزائية. يقول بعض العلماء إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ويقول جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضا أو يشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في المماليك كلها وحده تصرف ملك ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تكرر في القرآن بيان أن الله جل وعلا قد تفرد بالملك لا شريك له، وأن الله تعالى له الملك المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. يقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ولذلك اسم الملك واسم المليك ثابتان لله عز وجل، ورد في القرآن في مناسبات عدة وهما من الأسماء الحسنى. أسأل الله تعالى يفقهنا وإياكم في دينه وفي سنة رسوله، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك. بس عشان غسل يوم الجمعة.
نعم.
هل يعني اشترط أنك أنت يعني تحلق وبعدين تغتسل، ولا إذا مثلا حلقت يوم الخميس هل يحتسب الغسل يعني يوم الجمعة ولا ما اغتسل؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
شيخ عزيز كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياك الله. العافية.
الله يخليك يا رب. شيخي عندي سؤال بخصوص الحكم تارك الصلاة. هلا شخص مسلم مؤمن بالصلاة كركن من أركان الإسلام، ولكن لا يصلي بحكم أنه تقاعس وتأجيل اليوم وبكرة وبعدين وما ذلك، فهل هذا يعني يعتبر كافر بحكم أنه هو تارك الصلاة؟ وهل ينطبق عليه حديث على عهد الذي بيننا وبينهم؟
نعم إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
أمسي عليك وعلى الدكتور عزيز فرحان.
يسيك بالعافية.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يجزيكم خير على البرنامج الشيخ، والله صراحة.
وياك الله يحفظك.
يا دكتور بسأل من ما حكم الأدعية؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أدعو لي بالوسيلة، كيف أدعي وكيف عند وقت يعني مثلا معين وبعد الصلاة المفروضة؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو أحمد. سؤال آخر؟
سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
ما حكم الإنسان مثلا يعني يعني مثلا يظلم عامل ما يعطي حقه كامل يعني مثلا ما حكمه هذا الإنسان مثلا فهي كان من العمال يعني كان في المؤسسة كان في المصنع هي كان من
إن شاء الله واضح إن شاء الله جزاك الله خير أبو أحمد تسمع إن شاء الله
الله يجزيك خير شيخنا
جزاك الله خير نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد يقول الشيخ ما حكم غسل الجمعة وهل يشترط أن يحلق قبل الغسل وإذا يقول حلق يوم الخميس واغتسل في يوم الجمعة ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله بالنسبة لغسل يوم الجمعة محل خلاف بين العلماء جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن غسل الجمعة سنة ويحملون الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل على السنية والاستحباب وفريق من أهل العلم يذهب إلى وجوب غسل الجمعة ويجري الأحاديث على ظاهرها التي تأمر بغسل الجمعة وقول آخر قالوا بأن الغسل لمن لم يغتسل خلال الأسبوع وكان عليه شيء من يعني الأوساخ فإنه يتعين عليه والعمل على ما عليه الجمهور أن غسل الجمعة سنة وبالنسبة لمسألة الحلق وكذا ليس لها علاقة بالغسل يعني لو أن شخصا لم يأخذ من شعره المأذون بأخذه أو الشعر الذي هو من الفطرة ليس له علاقة فهناك يعني انفكاك بين مسألة الغسل وبين أخذ الشعر فليس هناك علاقة بين الحلق وبين مسألة الاغتسال
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا أبو عيسى تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو عيسى
ما شاء الله وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنيز وجميع المستمعين سلامك الله شيخ أصحاب السؤالين مرات تسمع واحد يقول حشة كلمة حشة هذه ف يعني يقول لك بعدين هذه حشة عن ألف يمين فما أدري مدى صحة الكلام هذا يعني إذا واحد قال حشة علي ولا حشة على غيري ولا هل هذا يعتبر من اليمين والقسم اللي يعني يقول لك ألف يمين والسؤال الثاني سلمك الله يوم حد يسألك سؤال مثلا شو حكم كذا قلت له ما أعرف وقال لك خلاص من أفتى فقد من قال لا أعلم فقد أفتى هل هذا صحيح يعني إذا مثلا حد سألني أنا شو أرد عليه إذا أنا ما أعرف الجواب مثلا إذا قلت له لا أعلم قال أنت أفتيت خلاص فما أعرف مدى صحة الكلام هذا وجزاكم الله خير
جزاك الله خير بعيسى الله يحفظك جزاك الله خير نيف الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول حكم تارك الصلاة يقول هو مؤمن بوجوبها وفرضيتها لكنه لا يصلي تكاسلا ويؤجل فيقول هل هو مسلم ويقول حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هل ينطبق عليه
الحمد لله طبعا بالنسبة للصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام أمر الله جل وعلا بها في القرآن كثيرا يا أيها الذين يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفرضها على جميع الأنبياء لذلك ما من نبي إلا وقد أمر بالصلاة وأكمل الأنبياء من حيث مشروعية الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام ونهى الله جل وعلا عن تركها وحذر من ذلك وبين عقوبة تارك الصلاة وأما بالنسبة لتارك الصلاة فيختلف باختلاف الحال فإذا جحد وجوب الصلاة ولم يعترف بها مع عدم وجود المانع المانع يعني مثلا أن يكون مجنونا مثلا هذا مانع أن ينطق بهذا الكلام وهو سكران هذا مانع أن يكون جاهلا جهلا مركبا بحيث أنه يعيش في مكان ليس فيه علم مثلا هذا مانع أما إذا لم يكن هناك مانع وقد توفرت الشروط فبإجماع أهل الإسلام لم يخالف في هذا أحد أن هذا يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام لماذا؟ لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة أما إذا تركها تساهلا وتهاونا وتكاسلا فهذه مسألة خلافية جماهير العلماء على أنه لا يكفر الكفر الناقل وإنما مرتكب لأعظم الكبائر وأكبر الكبائر يعني التي لا تخرج من الإسلام ويحملون الأحاديث مثل اللي ذكرها الأخ السائل العهد بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة قال الكفر العملي وليس الكفر الناقل الاعتقادي هناك قول آخر مذهب معروف من المذاهب انفرد وهو اختيار جمع من علماء السلف على أنه يكفر الكفر الناقل حتى لو كان تساهلا. والدليل على ذلك قالوا بأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، لأن الله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. ويحملون الأحاديث الواردة في هذا مثل ما ذكر الأخ السائل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يحملون على الكفر الناقل. فالمسألة خلافية والخلاف فيها يعني كبير، ولذلك المسلم واجب عليه أن يتعاهد الصلاة، لأن الصلاة أمر الله بإقامتها، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة، قال جل وعلا يقيمون الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة. وبين جل وعلا خطورة ترك الصلاة، قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمسلم الذي يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد بأنه حينما يمر على هذه الآيات ستكون زاجرة ورادعة له من الاستمرار في التهاون في ترك الصلاة.
ساك الله خير فالصيخ أبو أحمد. يقول فالصيخ بالنسبة للدعاء بالوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل له وقت معين؟
الحمد لله، بالنسبة لسؤال الله عز وجل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكون بعد الأذان، بارك الله فيك ورضي عنك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. والوسيلة هذه جاءت في الحديث الذي مشتمل على الدعاء بعد الأذان، وهو أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الذي تقوله بعد الأذان، من حرص على هذا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ يقول: ما حكم من يظلم العامل ولا يعطيه حقه بالكامل؟
الحمد لله، أولا الظلم من حيث العموم محرم، فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، ولذلك الله أعدل العادلين، قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا: وما ظلمناهم. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتخلق بخلق الظلم، سواء مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع عماله، مع زملائه في العمل، مع الذين في الشارع، مع الذين يعرفهم أو الذين لا يعرفهم، يحذر، فإن هذه المظالم لها من الله طالبا. ولذلك ما من مظلمة إلا وستأتي يوم القيامة، لا يظنن أحد أن مظلمته ستذهب وتغيب، لا، ستأتي يوم القيامة. والجزاء يوم القيامة حسنات وسيئات وليس دراهم ودنانير. يعني ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت على سيئاته، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يعني سيقتصون منك يوم القيامة، سيقتصون منك يوم القيامة. ولذلك العمال هؤلاء ضعفاء مساكين، يجب على الإنسان أن يعطيهم حقهم كاملا. فقد ورد في الحديث وإن كان إسناده متكلم فيه وحسنه بعض العلماء: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من جملة ما ذكر رجل استأجر أجيرا فاستوفاه العمل ولم يعطه الأجر، استوفى يعني أكمل العمل ولم يعطه الأجر، نعوذ بالله. ولذلك يحرم ظلم العمال، ويحرم ظلم من تستأجره سواء إجارة خاصة أو إجارة عامة. ولا بد أن يعلم الإنسان بأن هذه المظالم ستأتي يوم القيامة، والجزاء والقصاص سيكون حسنات وسيئات. فمن الآن من وقع في مظلمة فعليه أن يتلافى هذا وأن يتدارك هذا، وأن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وأن يبرأ إلى الله من هذه المظالم.
ساك الله خير. الشيخ أبو عيسى يقول: ما حكم قول حشى عليه ويقول حشى يقول عن ألف يمين، هل صحيح هذا القول؟ وهل تعتبر هذه اللفظة لفظة يمين؟
الحمد لله. أولا هذه ليست من ألفاظ اليمين، حشى مثلا أو حشى عن ألف يمين، هذه ليست من ألفاظ اليمين. والأمر الثاني، هذا ليس له أصل يعني لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول الصحابة، وإنما في الغالب أن الإنسان يقول هذا الشيء من باب يعني حتى أنه يبرئ ساحت، مثل ما جاء في قول تعالى: قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. والمقصود بأن الإنسان يبرئ ساحت، يقول حاشا مثلا، لكن هذه ليست يمين وليس لها أصل، يعني لم يأتي في نصوص القرآن والسنة والآثار الصحابية على أنها من الأيمان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: في بعض الأحيان أسأل فأقول لا أعلم. يقول فضل الشيخ: من قال لا أعلم فقد أفتى، هل في هذه الحال أكون قد أفتيت؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يتصدى للفتوى وهو لم يتأهل لذلك، لأن الفتوى لا تصرح لكل أحد، وإنما يتصدى إلى الفتوى من امتلك أدوات الفتوى ولديه الأهلية وقد درس العلوم الشرعية، لا سيما علم الفقه، وأيضا ما هو مساعد لعلم الفقه من أصول الفقه والقواعد الفقهية، ولديه حصيلة معرفية قوية في المقاصد الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد. ولذلك العلماء صنفوا مصنفات في من يستحق الفتوى، فلا يجوز لأي أحد أن يتصدى للفتوى إلا إذا كان مؤهلا. الأمر الثاني، إذا كان الشخص سمع فتوى من عالم فإن من الأمانة أن يقول قال فلان قال العالم، ولا يجوز له أن ينسبها إلى نفسه، وإنما يقول سمعت الفتوى من الشيخ فلان أو من الشيخ فلان مثلا يقول كذا. الأمر الثالث، فيما يتعلق بالأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه لا تحتاج إلى فتوى. يعني شخص سألك مثلا، أو شخص رأيت شخص يشرب الخمر، يجب عليك أن تنكر عليه، ما تقول والله نروح نسأل العالم عن حكم الخمر، لأن هذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. الخمر حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، رأيت شخص يسرق تقول والله انتظروا حتى نسأل العلماء، لا. الشخص ما يصلي تقول الصلاة واجبة فريضة، ما يصوم ركن من أركان الإسلام. فمسائل الأركان الإسلام، مسائل الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، لكل مسلم أنه يبلغها للناس بأسلوب طبعا محفوف بالرفق واللين والرحمة والشفقة على الآخرين، لأن الله تعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. الأمر الآخر، الشخص الذي يقول لا أعلم فقد حاز نصف العلم. ولذلك أظن عن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: ما أطيبها وألذها. قيل له: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: قول لا أعلم، قول لا أعلم. وكان ابن عباس يقول: من أخطأته لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وكان يقول من قال لا أعلم فقد نجا وقد نجا. يقول الناظم الكل في المناح الأربعة قالوا لا أعلم فكن متبع. يعني الأئمة الأربعة كثيرا ما كانوا يقولون لا أعلم. وأما قول من قال لا أعلم فقد أفتى، إذا كان يقصدون الفتية أنه يرخص له، لا هذا كلام باطل غير صحيح. أما إذا قصدوا فقد أفتى يعني بمعنى نجى نفسه، نعم هذا صحيح، هذا الصحيح. ولذلك أكابر الأئمة وأجلائهم، أكابر الأئمة وأجلاؤهم كان يقول لا أعلم، أبو حنيفة، مالك، شافعي، أحمد، مشايخنا الذين تتلمذنا عليهم كثيرا ما كان يقول لا أعلم، أو يقول نبحث المسألة أو شيء. فلذلك ليس عيبا ولا قدحا في العالم أن يقول لا أعلم، يقول لا أعلم. العالم يجتهد قد يخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قل بعض العلماء لا عيب على العالم يعني المجتهد أن يخطئ في 100 مسألة، يقول لو أخطأ في 100 مسألة لا عيب عليه. لماذا؟ لأنه مجتهد. لذلك تجد الآن بعض الأئمة الأربعة له روايات، لماذا؟ لأنه يقول القول ثم يأتيه من ينصحه أو يبحث المسألة أو يقف على الدليل ويتراجع، يتراجع وليس عيبا. فلذلك أخي الفاضل التزام قول لا أعلم هذا الدلالة على يعني شدة مراقبة الله وعلى الخوف من أن ينال الإنسان أو يكون ممن جاء يعني التحذير، ممن جاء يعني الزجر عنهم في قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر، تفضل.
بارك الله فيكم شيخ.
حياك الله يبارك.
طال عمرك السؤال اللي هو الله يسلمك، إذا تلفت شخص يعني فلوس مبلغ وهذا الشخص يعني أخذ منك المبلغ كسلف كدين بس بعدين يماط لك يعني ما يرد لك، يتم تكلمه مرة مرتين وخلاص يعني ينساك، فأنت في نفسك هنا تسامح الريال هذا، تقول أنا سامحته في خاطري، أنا سامحته ما أبغى منه شيء. هل تبلغ أني خلاص الدين اللي عليك أنا سامحتك فيه ولا لا؟ يعني أنت شيء تخبر أني والله اللي عليك ترى مسامحتك أنا
إن شاء الله،
ولا خلاص السامحة في خاطرك وتسكت عنه؟ والسؤال الثاني طال عمرك خصوص زكاة الذهب.
نعم.
الحين بعض المشايخ يفتون أن الذهب الملبوس عليه زكاة، والبعض يقول لك لا هالملبوس ما عليه زكاة، أما الذهب اللي بتخزنه حق شسم التجارة أو حق الشسمة استفادة منه هاك اللي عليه زكاة. فاحنا في حيرة في الأمر الحين، هل نزكي كل الذهب ولا نزكي الذهب الملبوس؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بدر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي في الشيخ سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول وجدت في الشارع كرتون يقول يعيق السيارات من المرور، فرجعت لإخراجه من الطريق فوجدته يقول في كرتون في شيبس، فيقول هل يجوز أن أخذه أو ماذا أفعل به؟
الحمد لله، هذا يسمى لقطة عند أهل العلم. فإذا كان هذا الكرتون لا يرجع إليه صاحبه ولا ترجع إليه الجهة التي سقط منها، فتأخذه تتمتع به وتأكله وتعطيه لأهلك. أما إذا كان له قيمة بحيث أن صاحب المحل أو المتجر أو الشركة يرجع إليه فهذا لقطة، ولذلك تحفظه عندك وتنبه أقرب محلات تعطيهم هاتفك، تقول هذا هاتفي هناك كرتون سقط، ولا تخبر بما فيه. وممكن أنك يعني إذا كانت صلاحيته تنتهي في فترة قصيرة تأكله مثلا أو تبيعه وتحتفظ بالمبلغ، فإذا مضى سنة كاملة ولم يظهر صاحب هذا الكرتون فهو ملك لك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
معك عبد الله،
تفضل. تفضل. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخ عبد الله، تفضل.
عندي استفسار بخصوص زكاة المال.
نعم.
إنزين زكاة المال الله يسلمك ينحسب على المال السنوي صح اللي يتم في الحساب. نعم. أنا الله يسلمك جمعت يعني مبلغ من المال في حسابي الشخصي في البنك. فهالسنة شخص طلب مني سلف. إنزين من أقدر يعني أحسب من هالسلف المبلغ ولا لا للزكاة؟
إن شاء الله.
السؤال مفهوم؟
واضح أخ عبد الله.
وعندي في نفس السؤال.
نعم.
أنا مشترك بجمعية، هل فلوس الجمعية عليه زكاة مال ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله الجابة. الله يحفظك. جيفال شيخ سؤال أبو بدر يقول أنه أعطى شخص مبلغ من المال سلف، فيقول هذا الشخص يماطل، فيقول في نفسي سامحته، هل يجب أن أبلغه بذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا أعطيت شخصا قرضا وظهر لك علامات على أنه يماطل ولا يريد السداد، فأنت بين أمرين، إما أن تبقى مطالبا له ولذلك ذمته تبقى مشغولة بهذا الحق الذي لك ويأثم على هذه المماطلة وعلى هذا الجحد وهذه هذا التساهل ومعرض نفسه لعقوبة خطيرة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. والأمر الثاني أن تعفو عنه، وإذا عفوت عنه تبلغه بذلك حتى تنال الأجر والثواب، لا بد من إبلاغه بأنك أسقطت الحق الذي لك عليه.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا يقول: ما حكم زكاة حلي الذهب الملبوس؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة نعم الخلاف فيها يعني عريض وطويل في القديم والحديث، وهي مسألة ليست جديدة من حيث الكلام فيها، وفيها قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم، وهو قول الصحابة، بل يذكر عن 9 من الصحابة أن الذهب الملبوس الحلي الذي تتزين به المرأة ولم تشتريه أو يأتيها فتنوي به التجارة أو الكنز فليس فيه زكاة. في مذهب فقهي واحد وهو من مفردات هذا المذهب، واختار هذا القول جمع من مشايخنا على أن فيه الزكاة، وسبب الخلاف أحاديث، فمن يوجب الزكاة يصحح الأحاديث ومن لا يوجب الزكاة يضعف الأحاديث. والذي يظهر بأن الذهب الذي تشتريه المرأة أو يأتيها مهر مثلا وهي لا تنوي التجارة فيه ولا تكنزه لغرض البيع المستقبلي، يعني متى ما إن ارتفع، وإنما تلبسه لزوجها في المناسبات في الحفلات في الأعراس في الأعياد مثلا، هذا لا زكاة فيه في القول الراجح، فهو من جملة ما يقتنيه الإنسان، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يسأل عن، يقول عندي يقول في الحساب الشخصي مال، وفي هذه السنة يقول طلبني شخصا أن أسلفه مبلغ من هذا المال، هل يجوز يقول أن أحسب هذا المبلغ الذي أعطيته لهذا الشخص من زكاة مالي؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يجوز لك أن تسقط هذا المبلغ الذي هو قرض على صاحب لك من الزكاة، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، وأنت حميت مالك بهذه الطريقة، لا يجوز لك. وأيضا الزكاة فيها أخذ وإعطاء، يقول جل وعلا: خذ من أموالهم صدق، قل النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأنت بهذه الصورة حميت مالك، ولذلك لا يجوز يا أخي الفاضل أن تلجأ إلى هذه الطريقة. وإذا رأيت بأنه محتاج وما زال فقير وعاجز أعطيه من الزكاة، أعطيه من الزكاة، لكن لا تلزمه ولا تشترط عليه أن يسددك.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أنه اشترك في جمعية، فيقول هل هذه الأموال التي يدفعها فيها زكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم بشرطين. الشرط الأول أن يحول المبلغ الذي دفعته لهذه الجمعية، أن يحول عليه الحول، والثاني أن يبلغ النصاب، أو أن يكون إذا ضممته إلى ما عندك بلغ النصاب، بهذا نعم يكون فيه الزكاة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل لرسالة نصية القصيرة، يقول وأظن الشيخ كان أجبنا في لقاء الأمس عن هذا السؤال، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لصيانة مسجد؟
الحمد لله، نعم أجبنا بالأمس عن هذا السؤال، وقلنا بأن الزكاة ما تعطى في بناء المساجد ولا في صيانتها وأعتقد بأنني أطلت الجواب في هذا، فلعل الأخ السائل لم يستمع إلى الجواب، أجبنا. إذا رجعت إلى حلقة الأمس تجد الجواب، وخلاصة الجواب أن الزكاة لا تصرف عفوا لا تصرف في بناء المساجد ولا حفر الآبار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.